إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاتقوا الله عباد الله، وقابلوا إحسانه بالإحسان، واحذروا مقابلته بالإساءة بالجحود والكفران. عباد الله، إن الإحسان عمل عظيم، فهو المصلح بإذن الله لجميع الأمور، ومن ذلك نهوض المجتمعات وصلاحها. وذلك أن الإحسان يقتضي من المسلم أن يتقن عمله على أكمل وجه، لأنه يعلم أن الله مطلع عليه، وبهذا تنهض الأمم لصلاح شؤونها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإحسان، وهي رب الإيمان، وهي رب الإيمان وروحه وكماله. وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل، فجميعها منطوية فيها. أيها المسلمون، لقد بشر الله تعالى المحسنين فقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فللإحسان فضائل كثيرة وصور عديدة، ومن هذه الصور الإحسان إلى الوالدين. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا. والإحسان في أداء الدية. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وأمر الله عز وجل بالإحسان في رد التحية، فقال سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأمر بالإحسان في مال اليتيم، فقال جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأمر بالإحسان في القول، فقال تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وأمر تبارك وتعالى بالإحسان في مجادلة أهل الكتاب، فقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. بل أمر بالإحسان في كل شيء. أخرج مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قال ابن أبي جمرة: فيه رحمة الله لعباده حتى في حال القتل، فأمر بالقتل وأمر بالرفق فيه. عباد الله، لو لم يكن في الإحسان إلا أن الله يحب أهله لكان محفِّزًا لهم للجد في نيل ذلك. قال تعالى: وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وإذا أحب الله العبد فلا تسل عما يأتيه من العطايا وما يدفع عنه من المكروهات والبلايا. الثاني من فضائل الإحسان أن صاحبه في معية الله تعالى، المعية الخاصة وهي النصر والتأييد. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الثالث من فضائل الإحسان أن صاحبه قريب من رحمة الله. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الرابع من فضائل الإحسان يا عباد الله أن صاحبه في مأمن يوم القيامة من الخوف والفزع. قال جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله هو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخامس من فضائل الإحسان التمكين لصاحبه في الأرض. قال عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. السادس من فضائل الإحسان أنه إذا اقترن مع إسلام الوجه لله أثمر لصاحبه الاستمساك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وهي التي يرجى معها خير الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. السابع من فضائل الإحسان أن الله تعالى يقبل بقلوب العباد على المحسن محبة ومهابة، لأن المحسن محبوب لله تعالى، كما قال سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومن أحبه الله حببه إلى خلقه وكتب له القبول في الأرض. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض. ولكن المقصود الذين يحبون هم أهل الدين والإيمان، هؤلاء هم الذين يعتبر بمحبتهم أو بغضهم. أما الساقطين والساقطات فلا قيمة لحبهم أو بغضهم. قال القرطبي رحمه الله في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم قوله: ثم يوضع له القبول في الأرض، يعني بالقبول محبة قلوب أهل الدين والخير له، محبة قلوب أهل الدين والخير له، والرضا به، والسرور بلقائه، واستطابة ذكره في حال غيبته، كما أجرى الله تعالى عادته بذلك في حق الصالحين من سلف هذه الأمة ومشاهير الأئمة. والقول في البغض على النقيض من القول في الحب. الثامن من فضائل الإحسان يا عباد الله أن صاحبه تضاعف له حسناته أكثر من غيره، حتى قال بعض أهل العلم: إن مضاعفة الحسنات تكون الحسنة بعشر أمثالها، إلا المحسنون يضاعف لهم إلى 700 ضعف. ويستدل لهذا القول بما أخرجه البخاري والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص. الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها، إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها. وأما من أساء بعد إسلامه أخذ بالأول والآخر. أخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله تعالى وترفع الدرجات وتحط الخطيئات وتملأ القلب أنسًا وسرورًا وتبعث في النفس راحةً وحبورًا حب المساكين والفقراء والعناية بهم وسد حاجتهم ومجالستهم ومحادثتهم، فليس هذا العمل العظيم مقتصرًا على إطعامهم فقط، بل هو أشمل وأكبر من ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه: كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يعدلون بين المسلمين غنيهم وفقيرهم في أمورهم، ولما طلب بعض الأغنياء من النبي صلى الله عليه وسلم إبعاد الفقراء نهاه الله عن ذلك، وأثنى عليهم بأنهم يريدون وجهه، فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، الآية، وقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. ولما طلب بعض الفقراء من النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يصلح له نهاه عن ذلك، وقال: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا. لما طلب أبو ذر الإمارة التي يلهث وراءها كثير من الناس اليوم، بل ضيعوا وتنازلوا عن أصول الدين من أجلها، لما طلب أبو ذر التقي النقي رضي الله عنه ذلك، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. وكانوا يستوون في مقاعدهم عنده، وفي الاصطفاف خلفه، وغير ذلك. ومن اختص منهم بفضل عرف النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك الفضل، كما قنت للقراء السبعين، وكان يجلس مع أهل الصفة، يعني فقراء المسلمين. أيها الإخوة المسلمون، إن من يرحم ويحب المساكين ولا يجد حرجًا من مجالستهم ومؤاكلتهم لهو دليل على صدق وقوة إيمانه، لأنه لا يرجو منهم شيئًا، بل يرجو ما عند الله تعالى. فلمحبة المساكين فوائد كثيرة ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله في تفسيره، فقال: واعلم أن محبة المساكين لها فوائد كثيرة، منها أنها توجب إخلاص العمل لله عز وجل، لأن الإحسان إليهم لمحبتهم لا يكون إلا لله عز وجل، لأن نفعهم في الدنيا لا يرجى غالبا، فأما من أحسن إليهم ليمدح بذلك، فما أحسن إليهم حبا لهم، بل حبا لأهل الدنيا، وطلبا لمدحهم له بحب المساكين. فمن الناس من يتظاهر بالإنفاق ومحبة المساكين رغبة في مدح الناس له، وهذا لم يحب المساكين ولم يساعدهم، وإنما ساعد نفسه وهواه. ومنها أنها تزيل الكبر، حينما تجلس مع الفقير المسكين فإن ما في قلبك من كبر يزول، فإنها تزيل الكبر، فإن المتكبر لا يرضى مجالسة المساكين، كما سبق عن رؤساء قريش والأعراب. ومن حذا حذوهم من هذه الأمة ممن تشبه بهم، حتى أن بعض علماء السوء كان لا يشهد الصلاة في جماعة خشية أن تزاحمه المساكين في الصف ويمتنع بسبب هذا الكبر فيفوته خير كثير جدا. فإن مجالس الذكر والعلم تقع فيها كثيرا مجالسة المساكين، فإنها أكثر هذه المجالس فيمتنع المتكبر من هذه المجالس بتكبر، وربما كان المسموع منه الذكر والعلم من جملة المساكين، فيأنف أهل الكبر من التردد إلى مجلسه كذلك فيفوتهم خير كثير. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا أجمعين. اللهم أصلح قلوبنا أجمعين. اللهم ارزقنا حب الفقراء والمساكين ومعاونتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر أو سوء اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته ووزراءه وأعوانه لما فيه مصلحة العباد والبلاد مما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.